الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. في الليلة الفائتة والتي قبلها تحدثت عن أن قوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، أن هذا عام أريد به الخصوص، يعني ليس كل مال تؤخذ منه الصدقة، وإنما تؤخذ الصدقة من أموال خاصة. الأموال الخاصة تسمى الأموال الزكوية، عن الأموال التي تجب فيها الزكاة. وحتى المال الذي يجب فيه الزكاة أصله، ما كل جنسه كالتمر والزبيب والشعير والحنطة والفستق والجوز واللوز والذرة والشعير وجميع أنواع الحبوب والثمار التي لها ثمرة باقية دائمة التي تستغل وتدخر. هذه الأبواب كذلك الإبل والبقر والغنم، وكذلك الذهب والفضة وجنسه من النقدين، يعني من كل الأموال التي تعتبر من أصول النقد، من أصول النقد أو فروعه، أو حتى لو لم تكن تستعمل نقدا كالجواهر الثمينة كالدر والياقوت، وجد كلها هذه أموال زكوية، لكن لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت نصابا. فإذا كان أصلها ما بلغ نصابا لا زكاة في دون النصاب، ولا تجب أيضا إلا إذا حال على هذا النصاب الحول. وأشرت إلى أن المراد بالحول لأصله لا لما يأتي وينزل، يعني حتى الحيوانات عندما تلد هذه طبعا الحيوانات طبعا على حال لابد يكون في كل حول، ما هو تأخذ مثل الزروع والثمار قد تأخذ منها مرة مرتين في السنة على الأرض الواحدة. يعني لو طلع الزرع أخذنا منه زكاته، لو زرعت بعده شعير أخذنا زكاته، يعني كل ما يطلع من الحول يؤخذ منه، ولو في السنة 4 مرات أو 5 مرات غلت في السنة 4 يؤخذ منها. لكن الذهب والفضة وعروض التجارة، يعني كل ما يتمول للتجار ويعد للبيع أيضا، كل ما يدخل عليه شيء من أثناء السنة يعتبر يضاف للأصل، فلا يشترط أن يحول على كل شيء منه الحول، إنما يحول الحول على أصله. أضربت له أمثلة واضحة جلية. وذكرت أن الإبل قال فيها رسول الله، وجاء في الحديث رواه البخاري وغيره: ليس فيما دون 5 ذود صدقة، ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وفي بعض الأحيان 200 درهم صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الأوسق للزروع والثمار، للثمار. الذود للإبل خاصة، البقر جبلها النبي عليه السلام لحديث آخر غير الحديث الذي البخاري هذا هنا، إنما خص 3، قال ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. 5 5 5. الذود اسم لعدد ما بين 3 إلى 10، يعني يقال للإبل زود أصل زود الدفع، أصل الزود زاده دفعا. ولما ورد ما مدن وجد عليه أمات من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني تدفعان غنمه عن الحوض، تدفعان غنمهما عن الحوض. فالزود أصل الدفع، وأطلقه العرب على نوع من العدد إذا كان ما بين 3 إلى 10 أو إلى 9 أو إلى 15، بعضهم إلى 30. لكن العملية كلها العملية عملية، المفروض المقصود من الزود هنا طبعا هو بيحدد يقول فيما دون 5، يعني لو كانوا 4 ما فيها شيء، لو كانوا 3 ما فيها شيء، لو كان عنده بعير واحد ما في شيء، إلا أن يتبرع، يتبرع من عند نفسه، فالله سبحانه يجزيه خيرا ويبارك له فيما يعطي، ولو كان متبرعا. لكن ما تقرب إلى العبد الله، ما تقرب العبد إلى الله بشيء أحب إليه من فضله الله عليه. يعني الزكاة الواجبة أجرها أكبر من الصدقات المتبرعة، أقصد يعني أعظم من صدقات التبرع، لكن في عموم قولي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. ولا شك الإنسان إذا أدى الفرائض وأكثر من النوافل أحبه الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، فإن زادت عن 5، إن وصلت 5 إلى 24 ففيها الغنم، ما فيها من الإبل، يعني يكون زكاتها تخرج من الغنم لا من الإبل. في كل 5 شاة، الخمسة الأولى فيها شاة، الخمسة الثانية فيها شاة، الخمسة الثالثة فيها شاة، إذا تمت الخمسة. يعني لو كان عنده 11 عليه شاتين، 12 عليه شاتين، 13 عليه شاتين، 14 عليه شاتين، عليه 15 عليه 3 شياه. واللي يزيد أيضا إلى 20 فيها 4 شياه، 21 22 23 24 ما فيها شيء، كلها 4 شياه داخلة في 4 شياه. فإذا بلغت 25 ناقة أو جملا ففيها بنت مخاط. وقلت البارحة إن كلمة بنت مخاط تطلق على الذكر والأنثى، يقول له بنت، وهذا طبعا خاصة من خاصة العرب في هذا الإطلاق، يعني ما يسمى شيء بنت إلا إذا كان أنثى، لكن اللي أمها مخاض يقول لها بنت سواء كانت ذكرا أو لا، من خواص العرب، يعني تعتبر ما أقول من شذوذ اللغة، لأن العرب وضعوها هكذا، العرب وضعوها، ما يقال من شذوذ اللغة أن يسمى الذكر بنتا، هذا من شذوذ اللغة، يعني ما هو من شذوذ اللغة، إنما من مفردات اللغة واستعمال العرب لها. فإذا كان بلغت 25 ففيها بنت مخاض، يقول النبي أنثى، فإن لم تكن يعني لم توجد أنثى ففيها ابن لبون ذكر، يعني ما يؤخذ من ذكر إلا في هذا المقام. فإذا من 25 إلى 35، يعني من 25 إلى 35 كلها فيها بنت مخاض أنثى، فإن لم توجد ثمن ذكر. فإن زادت عن 35، من 36 إلى 45 فيها بنت لبون، ارتفعت درجتها، لأن بنت المخاض يعني لما حامل سأوها بعدها ما لها إلا ثانية ودخلت في الثانية، ولكن بنت اللبون أكملت الثانية ودخلت الثالثة، أكملت الثانية ودخلت الثالثة، بنت المخاض اللي أكملت الأولى ودخلت الثانية، بنت اللبون اللي أكملت الثانية ودخلت الثالثة. من 36 إلى 45، الحين من 25 إلى 35 بنت مخاض، من 36 إلى 45 بنت لبون، من 46 إلى 60 فيها حقة طروقة الفحل، طروقة الجمل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام حقة، يعني استحقت أن بلغت بها الحال إلى أن يطرقها الفحل، يعني صارت مستعدة لأن تعد من العشار، هذه الحقة أن تعد من العشار. فإذا بلغت إلى 60 ففيها حقة، من 61 إلى 75 فيها جزعة، والجزع اللي استكملت 4 سنوات كما قلت البارحة ودخلت في الخامسة. انتهى النوع اللي يؤخذ من الإبل لهذه الأربعة. ما يؤخذ إلا بنت المخاض للعدد الأول، ما يؤخذ إلا بنت اللبون للعدد الثاني اللي من 35 من 36 إلى 45. بعدين الحقة للعدد الثالث من 46 إلى 60. الجزعة من 61 إلى 75. انتهى. إن زادت عن 75 يعني من 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. بعض الأحسنة شوش البارحة في أثناء الدار، شوش علي بعض التشويش، اللي سأل يقول عد لنا الآخر، اللي يسأل يقول عد لنا في السؤال اللي زاد عن 120. إذا زادت يعني من 76 إلى 90 فيها بنتا لبون يعني سنتين، تكون كل واحدة منهم استكملت الثانية ودخلت السن الثالث. فإن زادت عند 90 صارت 101 إلى 120 ففيها حقتان طروقتا الفحل، يعني عددين من الحقة. فإن زادت عن 120 فكل 40 فيها بنت لبون وفي كل 50 حقة. أرجو أن يكون حفظ هذا، لأن هذا طبعا يعني سهل، أمر سهل ويحتاجه كل الناس الذين قد يكون لهم من هذه الألوان أو من هذه الأنواع. إن نقصت يقول عن ذلك عن إلا أن يشاء ربه، يقول إلا أن يشاء ربه يعني إلا أن يتطوع المالك فيجد من عنده بهوى، ما على المحسنين من السبيل. هذا بالنسبة للإبل وضح. انتقلنا للذهب والفضة وجميع أنواع الماليات كالدر والياقوت وجنسها والجواهر الثمينة، وكذلك جميع عروض التجارة، وضربت لها البارحة وقبلها أمثلة واضحة، وقلت لك ما اللي يحسب كل ما يعد للتجارة، عروض التجارة يعني كل ما يعد للبيع. والعلماء لا يختلفون، وقد نقل غير واحد الإجماع من علماء الشريعة على أن كل ما يعد للبيع تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا. وطبعا تجتمع الأنصبة بالنسبة لعروض التجارة، ما يصير يحدد مال التجارة لحاله والقروش اللي في البنوك أو في الخزينة لحالها، ما تعاد، لأن عروض التجارة لابد أن تنض، ومعنى أن تنض يعني أن تحول إلى نقد، يعني تحسب نقدا، ما هو يعني تحسب نقدا. فتشوف اللي عندك من عروض تجارة كم يساوي، سواء كان عقاع عقارا تجاريا، يعني غير التجاري ما في أي شيء، لو بلغ بلايين الملايين ما في أي شيء إلا إن من غلته إذا حال عليها الحر. بعض الناس قد يكون عنده كالإمام الليث بن سعد، دخلوا في السنة 100,000 وما وجبت عليه زكاة قط. الليث بن سعد اللي معاصر لمالك بن أنس، ولما كان الشافعي يدرس هنا في المدينة على الإمام مالك، وبعدين لما راح مصر درس على الإمام الليث، يقول الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوا، يعني ما وجد دعاة ينشرون مذهب الليث كما وجد مالك لا ينشرون مذهبه، لأن مذهب مالك باعتباره في المدينة النبوية صار شرقا وغربا، لكن الواقع إنه تغريبه كان أكثر من تسريبه، يعني لا يكاد يوجد مذهب مالك في الناحية الشرقية من المدينة إلا أنذر من الناس. ولكن من جهة المغرب صار كل الدنيا يعني جميع أفريقيا تعتبر مالكية، إلا ما نذر الشافعي أو حنفي، ولا يكاد يوجد فيهم حنبليون واحد. جميع بلاد الركن الشمال جنوب الشرقي، الهند والسند وكل هالبلاد أحناف، إلا لما جاء محمود بن سبكتكين وصار ملك ودعا الى الاسلام وفتح بلاد الهند، ولا اراد الجفال الشاشي الصغير يخرب على مذهب ابو حنيفة، فجاب نبيذ قدام الملك وتوضأ بالنبيذ، وبعدين صار يغسل الاول مسح راسه، غسل رجليه الاول بالنبيذ، الرجل اليسرى بعدين اليمنى، وبعدين يد اليسرى بعدين يد اليمنى، وبعدين مسح ربع الراس، وبعدين مسح ربع الراس قام وتمشى له يمين وتمشى يسار، لان عنده ما تنصرف الموالاه، عند الاحناف لا تنصرف الموالاه في الوضوء، صار يمشي شويه ويبعد شويه يتحرك شويه، وبعدين جو كمل، وبعدين لما كمل قام ونقر نقر ركعتين نقرا، وقبل ما يسلم بدل ما يسلم احدث بصوت، اطلق ريحا من بصوت مسموع للملك، وقال هذه صلاة ابي حنيفة. والواقع انا اعتقد ان ابو حنيفة ما كان يرضى عن هذه الصلاة، وان كان الاحناف الان ولا سيما اهل الهند وجماعتهم اللي تشوفهم في المسجد، الواحد اللي تقول كأنه بكرة في ركوعه وسجوده يرفع راسه قبل ما يحطها على الارض بسرعه، لا صلاة لا. لو صلى 100 سنة بهذه الطريقة لا يرفعه الله إليه. لابد إذا يقول النبي لما صلى رجل قدامه ركعتين وأسرع وجوز قال السلام عليك يا رسول، قال وعليك السلام ارجع صلي فإنك لم تصل. فصلى ركعتين ثم رجع وقال ارجع السلام، قال ارجع صلي عليك السلام ارجع صلي فإنك لم تصل، وصلى بس مطمئن في صلاته. فلما جاء ثالث مرة قال السمع قال ارجع عليك السلام ارجع صلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا، قال إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر. الناس يسمون هذا حديث المسيء صلاته، يسوي جعله أساس من أساس الفقه، أساس من أسس يعني إلا أحكام الصلاة. إذا أردت الصلاة فكبر يعني بعد ما تطهر، ثم اقرأ ما تيسرك معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، او كما قال ثم اسجد حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فمن الطمأنينة ركن من اركان الصلاة لا تصح الا به. لما فعل هذا قدام ابن سبكتين مزح على ان هذا مذهب ابو حنيفة وعنده ابو حنيفة، يجوز الخروج من الصلاة بالإحداث، يعني ما يشترط السلام ولا حتى يعتبر يعني لازم، إما ما يعتبر لازم عنده، هذا ليس كمذهب حنيفة أنا لا أنكر عليه، بس بكتب أبو حنيفة كالدر المختار وكفتح القدير لفتح القدير ويعني كمن الدين هو وجماعة الكتب الكبار عندهم تنص على أن الطمأنينة واجبة، بس وجالك أهل العلوم المذاهب الأخرى نقلوا عن الأحناف أن الطمأنينة ليست واجبة عندهم، وهذا غلط فاحش. أنا أجد في بعض الكتب الكبار للحنابلة ولغيرهم أن الطمأنينة ليست واجبة عند أبي حنيفة، هذا غير صحيح. بس المشكل إن أبو حنيفة عنده الواجب أقل من الواجب عند الشافعية والحنابلة والمالكية. فعند الشافعية والحنابلة والمالكية الواجب والفرض والحتم واللازم بمعنى واحد، ولكن عند الأحناف الواجب دون الفرض، وفي رواية عند الحنابلة توافق مذهب الحنفية فأن الواجب دون الفرض، لأن الواجب معناه وجوب السقوط والفرض القطع، فالقطع أقوى من السقوط فيكون دلالة الفرض أقوى من دلالة الوجوب. هذا طبعا رأي للحنابلة يوافق ما عليه الحنفي، وأجمع العلماء حنفية وشافعية ومالكية وحنابلة كما قلت أكثر مرة على أن الواجب في الحج أقل من الفرض في الحج، يعني كلهم عندهم كل الأئمة والعلماء عندهم إن إذا قال هذا واجب من واجبات الحج أقل ما يقول هذا فرض من فروض الحج، أقل يعني فرائض الحج ما تجبر بدم، ما تجبر بدم، ولكن واجبات الحج لو تجبر بدم تجبر بدم. لكن في قاعدة عند الأحناف، عند الأحناف ما هي موجودة عند غيرهم، وإن اللي ما يطمئن وهو ترك واجب عنده، ترك واجب اللي ما اطمئن في الصلاة ترك واجب، عندهم قاعدة إن ترك الواجب يؤدي إلى كراهة التحريم، وكل مطلب، يقول ابن عبدين في كتابه كتاب رجل المحتار، مطلب كل صلاة أديت مع كراهة التحريم ينبغي إعادتها. هذا لأنهم ما يستحبون الإنسان ينقر صلاة نقر الدين، هذا دليل على أن الأحناف. لكن لما قام الكفال الشاشي الصغير عند الوشاك الشافعي طبعا عند محمود بن سبكتكين وتوضأ وضوء، قال هذا مذهب الحنفية. صحيح الحنفية يجوزون الوضوء بالنبي وغيرهم لا يجوز، لا يجوز إلا الماء المطلق، الماء حتى الماء المقيد لا يجوز الوضوء به. لما انتهى من الصلاة والوضوء على مذهب أبو حنيفة على ما يذكر، قام وتوضأ وضوءا منضبطا منضبطا مستكملا، وبعد ما انتهى منه قام بسكون وتؤدى وصلى ركعتين تطمئن فيهما اطمئنانا، ثم سلم. قال الاول لما خلص قال هذه صلاة ابي حنيفة، ولما انتهى من الركعتين المضبوطتين قال هذه صلاة الشافعي. فانتقل محمود بن سبكتكين في الحال من مذهب ابو حنيفة الى مذهب الشافعي، وصارت بلاد كثيرة ومنها اندونيسيا الان كلها لا يكادون يكونون الا شافعية. لكن مذهب مالك غرر ليس يقول العلماء، يقول الشافعي ليس افقه من مالك الا ان اصحابه ضيعوا. والواقع مالك ما هو دين الصحاب لحالهم، ما هي اصحاب لحالهم، يقولوا قراط من الدولة ولا 24 قراط من غير الدولة. يعني العادة ان الدول الاسلامية اذا احتضنت شيخا جعلت الوسائل وسائل انتشار مذهبه وكلامه تعم شرقا وغربا. وقد حظي الامام مالك من الدولة لما لم يحظ به احد من فقهاء وقته، تكريما واحتراما وتعظيما للامام مالك بن انس بن ابي رحمه الله. وكان ولذلك كان شيخه يجلس، ما أقول في محل، ما هو في محل هذا، لأن طبعا المسجد النبوي في عهد الرسول كان ينتهي عند بعد الحصوة، كان المسجد كله مسقوف، اللي غير المسقوف كان ينتهي نهاية الحصوة اللي أمامي هذه من جنوبها. وكان مالك ربيعة بن أبي عمر شيخه يجلس في مؤخرة المسجد، ومالك يجلس في وسط المسجد، هذا بيدرس وهذا بيدرس، يدرس مالك التلميذ في وسط المسجد ويدرس شيخه في آخر المسجد. وربيع بن أبي عبد الرحمن يعتبر أحد الأئمة الكبار من شيوخ مالك، ومالك يعتز بأن ربيع من شيوخه، ربيع بن أبي عبد الرحمن، ويروي أحاديثه. أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ربيعة عن ما عن 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 يروي ويجي. وطبعا لو واحد جاء من شرق البلاد او غربها يطلب علم الحديث يروح للي سنده عالي ولا اللي سنده اطول؟ المفروض يروح للي سنده اقل، لان كل ما قل رجال السند كل ما قل الضعف، كل ما قل يعني احتمال الوهم فيه. اذا كان يروي عن شيخين عن النبي محمد، واحد منهم صحاب والثاني تابع وهو يروي عنه، هذا ما في شك انه مثل الشمس. اذا كان الرجل ضعيف غريب الراوي اللي عن الشيخ ده، اذا كان ضعيف عن مالك مثلا ضعيف غريب، واذا كان قوي مثلا غريب معروفين عند ذاك الوقت. واذا قال يعني بدل ما يقول حدثنا مالك بن انس، يقول عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، حدثنا مالك بن انس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر ان مثلا قال كذا، يروي سنة طويل فيها اربعة او خمسة من طريق مالك ويخلي ربيعة، وربيعة قاعد جنبه. لو راح لربيعة وخذ الحديث منه هو لو تحيل الحديث اللي روح عن مالك يصير اقرب واولى. لكن ليش؟ لان الدولة في ذاك الوقت ما كانت مع ربيعة، يعني كانت عندها مالك اولى لها من ربيعة، فلذلك كان هذا السبب اللي خلى مذهب مالك يشيع، ولا سيما في بلاد المغاربة، يعني من البحر الابيض الاحمر وانت ماشي الى الركن الشمالي الشرقي
بعد البحر الأحمر يعني كمصر وبس مصر الحالة هي اللي صار فيها المذاهب الشافعي وصار فيها مالك وصار فيها أبو حنيفة صار فيها مذاهب وكاد ينقطع منها طبعا مذهب الحنابلة لو كانوا يتمنون أن يجدوا رجلا من أهل العلم حنبلي عشان ينصبوه قاضي فيها. يعني الطوفي أحد الأئمة وكان في أصله من أهل السنة والجماعة ثم لما جاء حج في المدينة القرن السابع الهجري تقريبا أو حوله لما جاء حج في المدينة لقاه رجل من أهل الأهواء وكان كبيرا له يقال له السكاكيني خرب عليه مذهب وحوله من مذهب أهل السنة إلى مذهب أهل الأهواء وكان حنبلي المذهب فلما ذهب إلى مصر على أنه حنبلي صار به شيخ قضاتها سعد الدين الحارثي وعينه شيخ للحنابلة وقاضي للحنابلة في مصر مع أنه صار خربان وصار يدس على مذهب أهل السنة والجماعة وألف كتاب في أصول الفقه صار له بعض القيمة لخفته وهو يقول على نفسه حنبلي أشعري كذا أشعري إنها إحدى الكبر مجمع في نفسه العجائب لكن لما علم به أهل مصر أنه انحرف عن الناس دمنا ضربوه ضربا حتى هرب من مصر ومات في الطريق أو المهم لم يجلس فيها لما عرفوا أنه انحرف عن مذهب أهل السنة والجماعة ما هو بس فصل من القبض ضرب ضربا مبرعا وأبعدوه من مصر هذا الطوفي هذا مثال فصار عندهم الحنابلة الحنابلة وأنا أدركت أنا وقت إذا كان جاءوا واحد حنبلي طالب يدرس العلم في الأزهر على مذهب الحنابلة يعطوه راتب يعادل راتب مدرسه يعاتب راتب يعادل راتب الشيخ اللي بيدرس في الأزهر علشان يرغبون الناس في وجود مذهب الحنابلة عشان يقولوا عندهم المذاهب الأربعة المهم ان الائمة كله كما قلت كله يؤخذ من قوله ويترك عروض التجارة تنض واذا نضت وحسبت بدقة ضمها للقرش انا قلت البارح الامس اذا جاءك وقت زكاتك اول ما تبدأ بالمحفظة اللي في مخباتك طلعها وطلع قدامك ورقة واكتب القروش اللي فيها حتى الهلل اكتبها لا صغير ولا كبير اكتب قل هذا في محفظتي مبلغ كذا بعدين شوف القروش اللي موجودة لك في غير المحفظة وقيدها النقد عروض التجارة اللي عندك قيدها ودخلها معها واحسبها نقد بعدين شوف يكلك بنك او خزينة او شيء جيده بعدين دور الديون اللي لك فان كان لك ديون على احد وان كان غني مليء يعني يقدر يجيب لي يعطيك متى تطلب جيدها حتى ولو كانت عنده ولو كان هو اللي انتبع له وانت ما تنتبع لها جيدها اما اذا كان معسر مفلس ما عنده شيء ولا يستطيع السداد لا تجيد ما عليها زكاة حتى يؤديها ما دام في وقت الاعتبار إلا لا يستطيع السداد عندما يأتي سديتها إذا ضمت إلى مالك وصارت بيدك وتصرف فيها هذا بالنسبة لأمر فيها كان أنا قلت لك الإبل الإبل ما فيها نسبة مئوية بمعنى القيمة يعني ما فيها نصف العوش ربع العوش العوش كذا ما فيها فيها خمسة إذا في كل خمس إبل فيها عشاء وانت ماشي هذه ما لها حسبة بها يعني كانت توعد متى ولا واحد في المئة ولا واحد في المئة مثلا أو كذا لكن ولما تجي لبنت لبون أو حقتان أيضا ما هي نسبة مئوية إنما شريعة دقيقة عالية جلية مرتفعة لا تظلم المالك ولا تضيع المسكين والفقير وأصحاب الحقوق يأخذون حقوقهم ولو كان المسلمين يؤدون زكاة أموالهم زكاة كاملة ولا يوجد اللي توظفوا في التسول
اللي صاروا حاطين نفسهم عند أبواب المساجد وفي أوساط المساجد وفي كل مكان للشعاذة والتسول. إنما المحتاج 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 لو وزعت على المحاويج ما وجدت العالم الإسلامي فقير. كان يغتنون بما عند النبثم تؤخذ من أموالهم. يقول لمعاذ لما أرسل لمن أعلمهم أن الله جعل صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. يعني ما راح بعيد كلها لأهلنا يعني لحاجة المسلمين. لا يصير فينا محتاج ولا يصير فينا دعم إلا على قدر القادة. أما إذا نضت الأموال صارت أموال فيها ربع العشر ربع العشر يعني المئة ريالين ونصف، الألف ريال 25 ريال، المليون 25 ألف. والحساب سهل على هذه الطريقة. وقلت لك لو إنك عندك مليون وطلعت منه 25 ما حس به، ولو عندك 100 ريال وطلعت منها ريالين ونصف ما حس بها. وجعل النبي قال في كل 200 درهم، النبي حدد حسن في كل 200 درهم 5 دراهم في كل 100 درهم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وليس فيه ما دون خمس أواق صدقة ليس فيه ما دون 5 أواق صدقة، وأن في كل 200 درهم 5 دراهم. هذا يحدد النسبة اللي هي نصف العشر اللي هي ربع العشر اللي هي ربع العشر. إلا أقل من ذلك وفي الذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا. لا تجب الزكاة إذا كان عندك ذهب إلا إذا وصلت 20 دينارا، والمراد 20 مثقال. هذا بالنسبة للذهب والفضة. الفضة 200 درهم والذهب 20 دينارا. انتقلنا من النقدين من الأموال اللي نقدت سواء كانت عروض تجارة أو نقود من الأصل وعرضنا فيها ربع العشر. وقلنا إن زكاة الإبل ما قلنا فيها عشر ونصف العشر وربع العشر، فيها كل 25 إلى 35 فيها واحدة. إذا كانت 25 فيها واحدة، 26 فيها واحدة، 27 فيها واحدة، 30 فيها واحدة، 35 فيها واحدة، 34 فيها واحدة، 35 فيها واحدة، 36 فيها كذا. انتقلت انتقلت يعني معناها العشرة دول كأن ما لهم حساب بالنسبة مئوية، كأن ما صار لهم حساب بالنسبة مئوية. إذا ما هي عملية مئوية بالنسبة للإبل وبالنسبة أما بالنسبة للنقدين نسبة مئوية ربع العشر، لا يزيد ولا ينقص في جميع أوقات الدنيا وجميع نواحيها وجهاتها. النبي قال في البقر في كل 30، يعني صاب البقر يكون 30. لو عنده 30 بقرة سائم فيها 30 فيها بقرة واحدة. وش النوع البقرة؟ قال تبيع أو تبيعة، يعني ابن ثاني ابن ثاني. فإذا كان لها زادت صارت 40 فيها مسن أو مسنة، يعني ابن سنتين، المسن ابن سنتين والتبيع ابن سنة. هذا من البقر، ابن سنة من البقر يؤخذ عن 30 بقرة، وابن سنتين يؤخذ عن 40 بقرة. هذا اللي حدده الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ويعمل بحسابه طبعا. قلت أنا البارحة الغنم أيضا ليس فيما دون 40 شاة صدقة. في يقول النبي في حديث في الغنم السائمة في الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة. هذا عام عام خصه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ليس فيهم دون 40 شاة صدقة. فإذا كانت أقل من 40 لا شيء فيها إلا أن يشاء رب وإلا أن يتطوع. لو طلع لواحدة أو سنتين من 40 ما نقول لا، نقول جزاك الله خيرا، ولكن ما نلزمه بها إلزام. إنما لو 40 يلزم أن يأخذ، إما أن يخرجها ويأخذها الحاكم رغم عن فيه في 40 شاة. وقلت 120 شاتين إلى 200 120 بعدين إلى 200 بشاتين. إذا زادت عن ما تطرق 300 ثم في كل 100 شاة. ما هي نسبة مئوية هذه؟
يعني الغنم والإبل والبقر ما فيها نسبة مئوية. الذهب والفضة والنقدين والأموال اللي التجار كالريالات وغيرها والدراهم هذه كل نسبة مئوية ربع العشر، 2.5% ربع العشر. الزروع والثمار يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، رواية البخاري فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، فيما سقت السماء، هذا لفظ البخاري في الصحيح، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فيما سقت السماء يعني الأمطار أو الطل أو البرد أو الثلج، لو نزل ثلج من السماء على الأرض وأنبتت، لو نزل مطر على الأرض وأنبتت، رحت انت رميت فيها الحبوب، رميت فيها الحبوب وهي ملكك ونزل عليها المطر ورواها بدون أي كلفة منك، لا عملت عملا في إسقائها، كنت تحوض او ما تحوض بهواك، لو جاء المطر وبدأت تحوض هذا ما يعتبر ما يعتبر يعني 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 آلة من آلات السكن، ما أمر تصليح لأرضك. ففيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم البخاري فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر، هذا رواه البخاري. رواه ابو داود فيما سقت السماء والانهار أو كان بعلا، فيما روايه أبو داود وهي مختلفة، تبه اختلفت في الألفاظ لكن المعاني واحدة. رواية أبي داود طبعا قال لي من البخاري بدرجات أبو داود، لا يعني من جهة الصحة والارتفاع، ولكن هو اللفظ اختلف والمعنى مختلف. بدل ما قال في حديث البخاري والعيون سقت السماء والعيون، قال في أبي داود فيما سقت السماء والأنهار، أو كان عثريا اللي قال عليها أبو داود، أو كان بعلا، لأن المراد بالبعل العثري، يقال عثري بالعين المفتوحة والسائل المفتوحة، ويقال عسري وهو ما يشرب طبعا السماء تعرفون كلها أنها المربع المطر. إذا قلت سقط السماء يعني ما يرو ما 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 لا يرو ما ما يروى بالمطر، لا تستعمل فيه آلة لجلب الماء ولا يتعب في حضار الماء، انما يسقيها الله له دون اي تعب. ما قال الراوي في حديث صحيح لما واحد في الحره يمشي فسمع وشاء سحابه مقبله وسمع فيها صوتا يقول اسق حديقه فلان، فجاء فتحولت السحابه وصبت كل مائها على هذه الحديقه في شرج من شراج الحرة، يسقي مزرعته في شرج من شراج الحرة، يعني الأرض الصالحة للزراعة بينها الحجارة السود المحيطة بها. لما سمع الصوت يقول اسقي حديقة فلان، واحد ماشي ما هو صاحب المزرعة يقول سمع صوتهم في السحابة يقول اسقي حديقة فلان، فتحولت السحابة وصبت ماءها، بدأ يحول بين سحابته، فأقبل عليه الرجل وقال يا رجل سمعت صوتا في السحابة يقول اسق حديقة، ما اسمه؟ قال أنا فلان، الصوت اللي سمع في السحابة الاسم اللي سمع في السحابة اسق حديقة فلان، فلما سأله قال من أنت؟ قال أنا فلان، ليش تسألني عن اسمي؟ قال لأني سمعت صوتا في السحابة يقول اسق حديقة فلان، فتحول الماء وسقى أرضك، فما تعمل فيها؟ قال أنا سلسها لعيالي وثلثها أتصدق به وثلثها أدخل وأصلح منها وأدخر. هذا طبعا خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سقيت الأرض بمثل هذه فيها ربع فيها العشر الكامل، اللي عشرة
المئة صاع لو كانت على المئة صاع يصير عليها عشر أصواع زكاة. المئة وزق في عشرة أوسق صدقة، تعملها عشرة أوسق صدقة لأي لون من ألوان الأشجار ما دام سقيا بالسماء، والسماء كلمة سماء بمعناها المطر، أو لو كانت البلد ينزل فيها ثلوج، في بعض البلاد ينزل الثلوج وتنبت، أو طل مثل ما ربنا يقول في القرآن فإن لم يكن وابل فطل، فلن يصيبها وابل فطل، الطل الندى اللي ينزل على الأرض في الصباح، هذا كله يدخل عليه اسم فيما سقت السماء العشر. فيما سقت العيون، العيون أو الأنهار اللي عند أبي داود واحدة، العيون هي الأنهار الجوفية والظاهرة. الأنهار اللي تجري على ظاهر الأرض، أو الأنهار الخفية اللي تمشي في الجبال اللي من نقرب بنا أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، مجاري أنهار تجري تحت في وسط الجبال وفي في الوهات تمشي تحت الأرض، بعضها يكون يدفع دفع قوي فيمشي وبعضها ينزل من الجبال، من الجبال عيون، عيون عيون تتفجر في أسفل الجبال، نزل أمامها مجمع من الجبال ويسقي أهلها، يقسمون بإزام يسمونه أو كذا، وهذا يروي يوم وهذا يروي يوم وهذا يروي يوم من 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 العين هذه الجارية. العيون الجارية والأنهار الجارية، أنهار جارية معناها واحد. فيما سقت السراء والعيون أو كان عثريات، العثري هو اللي يشرب بعروقه، ما يجيه ماء مع فوق، يجيه ماء مع تحت، يجيه ماء من العروق، يكون الماء قريب من ظهر من جسرة الأرض، وهم يبذرون يحرسون أرضهم ويحطون فيها الحب، فإذا اقترب من ندى الأرض يبدأ يمت وعروبه تبدأ تسحب من الماء الجوف اللي في باطن الأرض، ويرى هذا يسمى عثري ويسمى بعلي. وإن كنت أعرف أن بعض الناس يطلقون في عصرنا هذا لبعض البلاد على انه بعلي، يسمونه بعلي، يقولوا بعلوا طلعوا يبعلون قبل المطر ما يجي بكم يوم، يروحون يحرسون الارض ويبذرون الحب ينتظرون المطر ويسمونه بعلي. العرب ما يعرفون هذا، اللغه العربيه ما تعرف ما تعمل هذا الاستعمال، اللغه العربيه تسمى البعلي اللي يجيه ماء من اسفل، اللي يجيه ماء من اسفل ومن جذوره بسبب قرب ماء الارض الجوف له ويروى منه ما صاحبه ما يجيه ولا يلمسه، يطلع من تحت الأرض، هذا يسمى بعل، يسمى بعلي، يسمى عثري، وبعض الناس يقول عسري وهي لغة عربية فصيحة، إن قال عسري فاللغة عربية، وإن قال عثري فتح العين والتاء فهو لغة عربية صحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء أو كان والعيون في رواية البخاري أو كان العشر، وفيما سقي بالنطع فيه نصف العشر، يعني ينزل 5% يحق عن المالك 5%. شوف دقة الشريعة ما جعلت اللي يجيله الفئس بهللا بدون أي حركة وبدون أي عمل للماء مثل اللي يجيب آلي النطح. النطح النسح، النسح بتعطيه الزمن دعب دعب ينحب من الحوم من البيف بآلية بغرب بدلو فاط، هذا يسمى نطح، نطح يعني نزح، نزح كمان ينزع الماء نزع من البير. بعض الناس يحط آلة، بعض الناس يحط كهرباء، بعض الناس يحط مكينة، بعض الناس يحط كذا، يعني على حسب بأي آلة. يعني بدل ما تقول يروي بالنطح يقول تقول يروي بالآلة، لأن بس ما كان عندهم آلات كلها، عندهم الثواني اللي هي الغرب يسمى ثانية، الغرب اللي فيه الماء أو الدلو الكبير اللي ينزل، سواء كان يطلع جمل أو يسحب حمار أو يسحب أي شيء من الحيوانات أو بقر، يعني يخلوها تسحب وتروح وترجع وتشد تسحب الماء بالدلو أو بالغرب ويطلق على الساقي ويروي أرضهم. فلو بأي طريقة حصل أي آلة
يسمون بعض البلد يسمون طنبور أو يسمونه سادية أو يسمونه حلزون أو يسمونه بأي اسم يسمونه أو يسمونه مكينة على حسب ما عندهم مكينة مكينة ارتوازية جوفية بتطلع من جوف الأرض ما يشوفونها يركب عليها غطاس في على بعد 100 متر 200 متر 300 متر ويبدأ يسحب ويطلع لها الماء. وأحيانا هذا غير وخذ ظهر كما تعلمون في بعض البلاد كانوا يقسموا غير هذا يطلع من جوف الأرض بدون لا ساقية ولا بس عمل له بير عمل له بير فلما عمل البير وتكلفه صار كأنه رواه رواه كأنه ما يدخل في مثل الله بالسبع مثل ليه لأنه لو ما صرف هذه المبالغ عليه ما طلع هذا الماء ما طلع هذا الماء. فإذا كان الماء يطلع بآله أو بسبب آله فيسمى نطح اللغة النبي سماه نطح أصح العرب وكل العباد الله محمد صلى الله عليه وسلم سماه نطح قال وما شقي بالنطح ففيه نصف العشر. طبعا إذا قال العشر أو قال نصف العشر هذا أيضا عام مخصوص بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدق يعني إذا طلع بالآله ولا وصل خمسة أوسق ما في صدقة لا قليل ولا كثير إلا أن يتطوع ربها أو صاحبها. هذا طبعا يكون هذه طبعا كيف تحصل بالنسبة للحبوب تخرص التمر يخرص متى يخرص التمر إذا 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 بدأ يرطب يعني صلح صلاحا كاملا يعني العامل عامل ولي أمر المسلمين عامل ولي أمر المسلمين العمال اللي يجعلهم الإمام أو نوابه عشان يخرصون التمر على أهله ويعرفون وش اللي عليهم من الزكاة عمال الصدقات ما يجون وهي لسه ما لونت ما يجون بمجوه وهي لسه يعني حصرم ما 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 جاءت. فإذا صلح تماما احمر او اصفر ونضج وصار بعض الرطب فيه يذهب العامل ويخرصه. معنى يخرصه يعني يخمن بدقة كم يحمل هذا البستان. عندك 100 نخلة يا فلان نعم يعدهم وبعدين ينطر الحبل وحمل عليها 12 عز عليها 10 عليها 5 عليها كذا يحذرها حذر ما هو حذر يعني بالتخمين والظن حذر بالتخمين والظن. فيشوف بعض الناس طبعا والمفروض ان العامل ما يروح الى كان خبير يعني عنده دقة في الحذر لمجرد ما يشوف ويعد ويناظر يقول هذه فيها 1000 وسط هذه فيها 5000 وسق هذه فيها 10 أوسق هذه 20. وطبعا هو ظن يعني قد يرتفع وجاء في بعض الآثار إذا خرصتم فدعوا الربع فدعوا الثلث فإن لم يعني ترضوا فدعوا الربع يعني خلوه لصاحب المزرعة يعني لا تشدوا عليه لا تدققوا عليه لا تظلمونه لا تحاولون تأخذون أكثر من السعير كنتوا تاخذون اقل شوي احسن مما تاخذون اكثر لانكم تظلمونه وهو طبعا تعبان فيها بياكل الرطب وعياله ويهدي القريب وجيرانه والنار عليه ياكل فلا بد من ذلك. لا تقولوا على طول بمجرد ما تقول لا بد تدفع لنا هذا اللي قلناه عليك حاولوا ان تحسنوا الى المالك في بعض الروايات وان كان عندي ما هي لكن الروايات المرتفعه اذا دعوا الثلث له يعني ياكل هو وعياله فان لم تستطيع يعني تدعوا الثلث فدعوا الربع اقل شوي يعني اذا كنت شحيحين يا العمال كذا الخرص قلت لك على حسب الظن الغد لانه لا يمكن ما تروح تبعده حتى يجف وبعدين تكيله عليه هذا يتعب ويتعب اللي وراه وايضا قد يضيع حق الدوله حق المسلمين. فكون على 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 بعد ما نضج وآية بده ياكل ويعطي ويطعم ويصدق ويعطي للناس منه حقه فإنه بعدين انت يا العامل تيجي تخلصه. قد جاء في صحيح البخاري عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه
أن الرسول ما غزا تبوك مر بوادي القرى في طريق تبوك، مزارع وادي القرى مزارع متخيل، مر بوادي القرى فلما وصلها وجد امرأة في حديقة لها، فقال والثمر طبعا لأنه لما خرجوا من المدينة كانت الثمار قرب نضجها ولسه يعني في وقت لو انها نضجت ما كانوا يحتاجون، انما لسه ما نضجت، فلما وصل بعد ايام والحر الشديد نضجت، لما مر بوادي القرى وجد الحديقة ناضجة، فقال لأصحابي اخرسوا التمر اللي فيها، الحديقة اللي فيها الأنثى اللي فيها المرأة كما رأى البخاري الصحيح، وامرأة في حديقة لها، فقال اخرسوا، وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق يعني في هذه الحديقة، النبي قال هذه فيها 10 أوسق، النبي قال لأصحابه هم خرص، ما قال لهم 10 هو الأول، لأنه قال لهم 10 ما يقدروا يتكلموا، لكن قال خلص، ولما خلصوا سكت خلاص انتهى، واحد يقول مثلا 12 واحد يقول 10 واحد يقول 9 واحد يقول كذا، خلص 110 أوسق، وقال للمرأة يعني معنى كلام عليه السلام يعني اضبطي ثمرتها الحديقة حقك اضبطي شوفيها وش بتطلع، أنا خرصتها 10 أوسق. فلما رجع من تبوك وجد المرأة قد نزلت الثمرة جدت الثمر ونزلته في الأرض وعدته لقته 10 أوسق، فلما قال لها كم جاء حديقتك يعني كم جاء ثمر حديقتك، لفظ الحديث في البخاري كم جاء حديقتك، كم جاء ما قال كم جاءت، لأن معروف أن الأنثى المجازي اللي ما هو أنثى حقيقي يعني ليس له فرض ما يجوز فيه التذكير والتأنيث، يجوز فيه التأنيث والتذكير، تقول جاءت وجاء، فقال نغسل كما رواه البخاري صحيح كم جاء حديقتك، قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت المرة 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يعدون طريقة الخرص هذه من أعظم يعني هدايا الشرع الكريم لعباد الله من الأغنياء والفقراء. طبعا هذا ما يتعلق بقوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة، قوله تبارك وتعالى تطهرهم وتزكيهم بها صفتان للصدقة، يعني كأنه يقول صدقة مطهرة مزكية، فخذ من أموالهم صدقة كأنه يقول مطهرة مزكية، وقلت لك البارحة أن كلمة مطهرة أقل شوية في الأمر من مزكية، وجاء تطهرهم في أول الأمر وتزكيهم يعني بالغ الطهارة، لما يقول تزكيهم لو واحد قال لنا طيب ليش ما قال تزكيهم واكتفى بدل تطهرهم، لا يعني كلمة تطهر يعرفها كل الناس العربي والعجمي، يعني كلمة تطهر إذا كان يعني طيب إنها معناها إزالة الرجس وإزالة الأوضار وإزالة الأدناس إزالة الأنجاز كلمة طهارة، لكن كلمة التزكية فيها زود معنى التنمية، مع كلمة الزكاة بمعنى الطهارة أيضا، الزكاة معنى الطهارة، لكن يزيد عن كلمة طهارة كلمة زكاة، تزيد عن كلمة طهارة بأنها نماء. ولا شك أن الزكاة نماء لما يخرج منها، وكما قلت في أول الدرس لو كان عندك 1,000,000 وطلعت منه 25,000 أنت ما تدري النماء اللي بيجيك والخير اللي يجيك أضعاف ما أخذ منك، لأن الله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالطهارة الزكاة طهارة للقلب، قلب صاحبه طهارة له من البخل والشح، من داء البخل والشح، طهارة له من داء البخل والشح، زكاة له من داء البخل والشح، منمية لعقله ودينه وسلوكه وأخلاقه، نماء وماله، نماء لماله يزيد. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله
وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
يعني اللي يجيهم من الأضعاف أضعاف ما بذلوا في الدنيا والآخرة. في الآخرة الحسنة لعشر أمثالها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضعف من يشاء والله واسع عليم. يقول ربنا تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم.
يعني ادعو لهم. الصلاة في اللغة الدعاء.
الصلاة في اللغة الدعاء. اللغة العربية الدعاء. ولكن في الشريعة أعمال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أفعال مخصوصة علمناها رسول. أما في اللغة العربية إذا قلت صل عليه يعني ادعو له. ادعو له بأن الله يرفعه ويباركه ويعلي درجته في الدنيا والآخرة ويسعده في الدنيا والآخرة إذا دعيت له. وأن الله يخلف عليه ما أنفق. يخلف عليه ما أنفق. هذا طبعا على أولياء أمور المسلمين، على الولاة اللي يأخذون الصدقات من الناس أن يدعون لهم، لأنه إذا كان طيبوا نفوسهم، طيبوا نفوسهم. وفي ذاك الوقت أيضا مثل إذا كان الداعي رسول الله أو الداعي أبو بكر أو الداعي عمر أو الداعي عثمان أو الداعي رجل صالح من المسؤولين اللي بيأخذون الزكوات، هذا طبعا يفرح به الإنسان. يعني إذا دعاله دعوة يتم تنفيذا تناله وتنال ذريته وذر إلى يوم القيامة يمكن ربما تنال ذريته إلى أبد بعيد. لأن الله سبحانه إذا بارك في الشخص، إذا بارك في الشخص قد يبارك، قد يبارك في ذريته. لأن الله يقول في إبراهيم وإسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم في مبين. لكن يقول أيضا: وأما الدينار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلتون عن ذلك تأويل ما لم تصف عليه ما لم تصف عليه صبر. فالدعاء النبي السلام قلت لك إن بعض الناس لما مات الرسول عليه السلام حسبوا أن الزكاة سقطت. ليش؟ قالوا لأن يقول وصل عليهم، يعني بشروط أرض الزكاة صلى. هو اشترط في الزكاة إن النبي صلى عليهم، يعني لو ما صلى عليك ما تدفع الزكاة. لو ما دعا لك الأمير أو الإمام أو الوالي أو اللي بيأخذ منه الصلاة تدفع الزكاة. الزكاة دي طهارة لك أنت، طهارة لك، وهو عليك كثر خير وجاب خير اللي يجي عشان يعينك على العمل الصالح عشان يأخذ منك الزكاة ويعطيها اللي انت ما تقدر يمكن توزعها على كل ناس ويوزعها على من يعلم من 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 أبناء المسلمين ومن أبناء المسلمين. فهم هو مشترط إن العامل إذا أخذ أن يدعو لك، الأفضل أن يدعو لك، الأحسن أن يدعو لك تنمية لنفسه وتطيب لخاطره وتطيب للقلب وتطهيرا له وطمأنينة له. فإذا خلص أذى الصدقة للعامل فالعامل له أن يدعو، عليه أن يدعو، عليه أن يدعو، عليه. لكن جول هل ما في دور وقالوا كيف نعطي الزكاة لأبي بكر وربنا يقول خذ من أموالهم واللي كان يأخذ محمد، وإذا مات محمد هل أبو بكر يمثل محمد في الدعوة؟ يقولوا ما ندعو ما نعطي لأبي بكر. قالوا والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله لقاتلتهم عليه، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وكان رسول كما جاء في البخاري وغيره إذا أتاه أحد مصدقته قال اللهم صل على آل فلان، يعني اللي جاي بالصدقة. والنبي ما بيأخذ الصدقة ولا يأكل الصدقة. ولما مشى ولقى تمرة سقطة في الأرض قال له لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، أنا بس أخشى أن تكون من الصدقة. وكان يعني لا يجيز لآل محمد عليه أن يأخذوا من صدقات الناس لأنها أوساخ كما جاء في بعض الأثر. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ادعو لهم. فقال عبد الله بن أبي أوفى أتاه رسول جئت جاء أبي إلى نصف صدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وأنا أستشهد من قول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي أوفى اللهم صل على آل أبي أوفى، كما استشهدت بقوله تبارك وتعالى لحبيبه محمد وللمؤمنين هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. على أنه وصار الحمد لله مذهب أهل السنة والجماعة على أنهم إذا صلوا على حبيب الله ورسوله إذا ذكر عندهم رسول الله أو ذكروا صلى الله عليه وسلم قالوا اللهم صل على محمد وآله وصحبه وعنا معهم إلى يوم القيامة يا أرحم الراحمين. والخطيب يخطب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهم نجاه إلى يوم الدين. ولكن نبتت نابتة في عصرنا ولهم نابتة قبيل، لكن ما زالت إلا من حوالي 20 أو 25 سنة. عندما بدا بعض الناس يقولوا إن التشهد ما فيه إلا الآن التشهد، فلا الصلاة على الرسول في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما قال وعلى أصحابه، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين لك حمد الله. لما مر واحد من مراد قال على آل يتيش يا أخوي، هذه ما هم أهل السنة والجماعة، هذا ماذا بدهم يحبون أهل السنة والجماعة؟ اذكر صلي على أصحاب محمد. قال لا التشهد ما فيه، قلت التشهد ورد معين في مكان معين من عبادة معينة. القرآن هل يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت راكع؟ قال لا. قرآن هل يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت راكع؟ قال لا. هل يجوز أن تقرأ القرآن وأنت ساجد؟ قال النبي نهى، النبي نهى عن قراءة القرآن وأنت راكع، ونهى عن قراءة القرآن وأنت ساجد، ونهى أن تقرأ القرآن وأنت تشهد. قلت له هل يجوز أن تقرأ القرآن في التشهد؟ قال لا. قلت له هل يجوز أن تقرأ القرآن بدل الصلاة على الرسول أو في الصلاة على الرسول؟ قال لا. ليش هو قرآن؟ لأنه كل محل له ورده، مثل المفتاح اللي له أرقام سرية، أنت ما عليك إلا تعرف الأرقام السرية وتمديها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لم يسأل يقول هل للمصلي إلى إمامه؟ إذا قال وأصحاب محمد، في الصلاة وأصحاب محمد اللي يتجئ في الصلاة أظن صالحا وعلى آل محمد، ها فيها وأصحاب محمد. هذا سائل يسأل يقول قال تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، فيقول فما حكم الحكم في الرفع؟ أولا ما دمت تسأل في تفسير آية أو عن آية لابد تكون من أهل العلم، وأهل العلم في اللغة العربية ما يسمون عليه مرفوع لأنه ضمير والضمائر لا ترفع، الضمائر مبنية قاعدة نحوية كل الضمائر مبنية، يقول العوام كده قاعدة نحوية كل الضمائر مبنية، فما دام هو ضمير اسم مبني فلو سألت أقول لماذا بني على الضم؟ لماذا بني قوله عليه وأكثر ما يقرأ في كلمة عليه عليه؟ إذا قلت صلى الله عليه وسلم عليه عليه عليه، أما عليه قرأ بها حفص قراءة سبعية متواترة لا يحل لمسلم أن يقرأ بحنه، وهي لغة عربية لغة عربية لغة عربية، الأكثر الأسهل 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 تقول عليه، لكن من مادام قراءة سبعية متواترة وهي اللي مكتوبة في المصحف وعليه قراءة أكثر الشرقيين كلهم يقرون بقراءة حفص يقول عليه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيتابع عليه. طب ما هو معجز هذا؟ ما هو من إعجاز القرآن؟ أنت يقرأ على النبي الأم كل الآية من أول القرآن إلى آخر عليه إلا هذه عليه إلا هذه عليه، وما قلت لك في الآية اللي قبلها تجري تحتها الأمر وكل الباقي من تحتها من تحتها أو من تحكيم في الآية فواضح؟ هذا من الإعجاز، لأني لو كان متى ينضبط هذا عند لكن ينزل على النبي يقرأه مرة واحدة عليه جبريل ويحفظه ويسجل في قلبه، فلا يجي يقرأ القرآن كله عليه عليه إذا جات عليه عليه ومن عليه إلا هذه يقرأها عليه، وطبعا قرأها غير عليه أيضا، قرأ قراء من المتواتر اللي أنزل القرآن على سبعة أحرف وفاقد ما تأثر منها هذه تقرأ عليه وتقرأ عليه. وأنا قلت لك إن أكثر العرب والعرب إذا قالوا نهر يقولوا نهر بفتح النون وسكون الهاء،
ولم يرد في قراءة حفص أبدا إلا نهر، إن المتقين في جنات ونهر. وضرب له مثل الجنة، جعلنا جنتين وفجرنا خلالهما نهرا. والعلم يقول هذه اللغة العالية، هذه اللغة العالية نهر، وهي طبعا أثقل من كلمة نهر، مثل كلمة عليه أثقل من كلمة عليه، لكن هذا إعجاز ولفت انتباه إلى أن النبي عليه السلام هل هو أحاط بحروف العرب ولهجات العرب؟ بشر، لكن أنزل عليه الذي يعلم لغات جميع البشر عربهم وعجمهم. وإليك يقول للمشركين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وضربت لك مثل لما قال عمر وهو على المنبر أو يأخذهم في تقلب أو يأخذك على تخوف فإن ربكم لرؤوف أو يأخذه على تخوف، قال أنا ما أعرف التخوف، وعلى المنبر أمير المؤمنين. ولما قالوا رجم لي لغتنا يا أمير المؤمنين، قالوا ما يقول شاعرنا تخوف الرحل منها سامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. يعني لغة، لغة مرتفعة. وقلت لك في قوله تبارك وتعالى وفاكهة وأبا أيضا يقولوا، يقولون إن سئل أبو بكر قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلوني إن كنت وكذا أنا لا أعرف الأرض، طب يقول فاكهة وأبا. ولو رحت لليمن وسألت أي طفل من أطفال اليمن اللي سنه 5 سنين يقول الأب، يقول لك الأب المرعى عندنا، الأب المرعى. وقلت الخروف في أول كلمة في الصحاحة أو في الصحاحة الأب المرعى بلغة أهل اليمن، وفي لغة لتميم ما ينطقها غيرهم، ولغات لبعض القبائل ولغات لقريش ما ينطقها غيرهم. فهذا منها إيه؟ هذا منها. ما حكم معاقبة طالب في المدرسة بالضرب وهل علي إثم في ذلك؟ المفروض كلمة الضرب البني آدم لا ينبغي أن تكون إلا عقوبة على إثم ومعصية، فإذا كان للتأديب، للتأديب يعني الضرب إما ضرب عقوبة، وهذه لا تكون إلا لولي أمر المسلمين، لا تكون الضرب عقوبة، لا يضرب أحد، لا يضرب أحد أحدا إلا ولي أمر المسلمين أو من ينيبه من أمراء وعمال. وأما إذا كان الرجل له أن يؤدب زوجته أو يؤدب ولد في حدود لا يزيد عن 10 أسواق، وما هو 10 أسواق للموت. ربنا لما يشير إلى أن أيوب لما حلف على ضرب زوجته أو ضرب حبيب له، قال خذ بيدك ضغثا، يعني حزمة حشيش مختلطة الرطب باليابس، عدد عيدانها 100، واضربه بها، اضربها بها ضربة واحدة، يعني رحمة وإحسانا توفي. ولما جاء رجل ما عليه إلا العظم، لحم ما عليه لحم أبد، يابس جلدي على العظمة، وقد قيل له إن دخلت عليه جارية في عهد النبي محمد، جاء به محمول، جاءوا للنبي قالوا رجل شايب كبير مريض ما يقدر يقوم ولا يتحرك، دخلت عليه جارية فجلست عنده فهش الآن ووقع هل ميت، قال يتوني به، فجاء به يحمل. فلما جاء به أمر بإتكال فيه 100 شمراخ، إتكال يعني حق النخل فيها 100 شمراخ، طبعا ما عليها التمر حقها ولا تكسل ولا عليها التمر، 100 شمراخ، ويضرب بها ضربة واحدة، فيها 100 ضربة واحدة. فلا ينبغي للمدرس أبدا ولا للرجل أن يضرب زوجته، إنما يعلق العصا. والعرب في أمثالهم علق عصاك حيث يراها ولدك، يعني تخويف وتهويب من بعيد، ما هو علشان بس لكل شيء تضربه. وبعدين انت اذا ضربته يمكن يكره المدرسة ولا عمره طبها، وتصير انت سبب في تعقيده. وانا اضرب لذلك مثلا، عندي ولد وكان اول سنه 5 سنين وديناه المدرسة اللي في احد الابتدائية، وبعدين صار الولد اذا جاء في الصباح تقشرت عيونه وتغيرت، ليش يا ولدي كذا؟ يقول يضربني. قلت اخوه الاكبر يشيل وانا بروح معك. فلما دخلنا على مدير المدرسة قال ليش تأخرت يا فلان؟ والله لا أرطبك. قلت له هو ما ضيعوا إلا الرطب حقك ده، هو ما ضيعوا إلا الرطب اللي جت بتهلك علي الولد أنت وتحرمه من الدراسة. قال هات الملف. قال لي يا شيخ أبدا ما عمر أضرب. قلت له هات الملف، وخدت منه الملف كان في أحد تدعية تابعة للثانوية، وقال لي واحد في مدرسة أبي بن كعب فيها مدرس ممتاز
أعرف أنا المدرس. وش يسوي؟ قال إذا دخلوا العيال الصغار هذول قال يا عيال لعبتوا ولا ما لعبتم؟ يقولوا لعبنا يا أستاذ. قال لا اطلعوا كمان يلعبوا شوي. وبعدين يلعبوا لهم خمس دقائق. فإذا جوا قال لهم أنتوا صرحتوا نمتوا خط حظكم من النوم. يقولوا نمنا يا أستاذ. يقول لا نملكوا شعر. قال لما وين ننام؟ يقول حطوا رفقوا على الناس. ثم بعدين يجيب لهم الآلات اللي فيها تصوير الكلمات وبعدين يعلمهم. ما مضى على الولد شهر اللي هو ذلك إذا عمل كتاب السنة الأولى ابتدائي إذا ضبطولي وجاي يقول لي إن أستاذي ما لي رودي أبويا توديني له أزوره في المستشفى. فرق بين مدرس مرعب ومدرس محسن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل عليه الصلاة والسلام جاء رجل أعرابي ولد واحد عطس قدامه في صلاة وراكع قال يرحمك الله. يقول ما في يسكتون يقول. قلت يا ويلي ماذا قلت ماذا فعل؟ فبعضوا يضربون زيادة. فقلت يعني ماذا سكت؟ فلما سلم رسول الله فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن من محمد. والله ما كهرني ولا كهرني بالكاف بدل القاف وهي لغة عربية. والله ما كهرني ولا سبني ولكن قال يا أخي العرب إن هذه الصلاة لا يطلع بها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. من زدت عن هذا أحد البكائين؟ قلت اللي بكوا أبو موسى الأشعري وأصحابه لما جاءوا يسألون النبي محمد عليه الصلاة والسلام يسألون النبي محمد ليحملهم إلى تبوك. قال لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما حكم تارك الصلاة؟ تارك الصلاة إن تركها عمدا مستحيل فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. وإذا تركها تهاونا يعذب. وبعض العلماء يقول إذا دخل الوقت العلماء يبالغ من الأولين ما هم الثانيين يبالغ فيقول لو أن واحد بيغرق ولكن وعيه ما ضعه في الموج الموج يلعب به والموج قريب منه ينبغي إذا سمع الأذان إنه هو متطهر بما فيه من الماء ينوي في نفسه الصلاة وهو في سكرات الموت. ينوي في سكرات الموت. وربنا يقول فتحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يعني ينبغي للصلاة هي عماد الدين. اللي يترك لا خير فيه اللي يترك لا خير فيه. ولا ينبغي لامرأة تعاشر رجلا تاركا للصلاة. لا ينبغي لامرأة تعاشر رجلا تاركا للصلاة. ولا ينبغي لك أن تعاشر ولدك إذا كان تاركا للصلاة. لكن إذا كان يصلي إذا كان مستيقظ وإذا كان نام تجد قومه كالخشبة ما يتحرك ما تحطه في منزل في قلبك هو ولدك ومن صلبك لا تخليه في قلبك مثل ولدك اللي سمع المنادي هشناه وقام إلى الصلاة. فتارك الصلاة أمره كبير. هل يجوز السلام على أبي بكر وعمر؟ كيف هذا واحد يسأل هذا السؤال؟ هل ما عمر شاف المسلمين يتقاطرون كبارهم وصغارهم وعقامهم ومحكومين ويقول السلام عليك يا رسول الله ثم ينتقلون إلى حبيبه وصديقه يا بكر السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.